الساعة تشير إلى الخامسة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. شامخاني يؤكد أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة إلا عبر إنشاء منطقة قوية. انطلاق مناورات حزام الأمن البحري في بحر عمان وشمال المحيط الهندي بمشاركة إيران والصين وروسيا. 3 إصابات في صفوف جنود الاحتلال جراء انفجار عبوة زرعها المقاومون الفلسطينيون في نابلس بالضفة الغربية. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شامخاني أن العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية في إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة يمكن أن تشهد تحولات متعددة الجوانب إذا وصلت دول المنطقة إلى قناعة أن السعي هو السبيل لإيجاد منطقة قوية. وقال الأدميرال شامخاني قبل مغادرته طهران متوجها إلى أبوظبي تلبية لدعوة رسمية من طحنون بن زايد إنه ينبغي التشاور المستمر بين كبار المسؤولين الإيرانيين والإماراتيين لتعزيز المشتركات السياسية والأمنية والاقتصادية بينهما. انطلقت في بحر عمان وشمال المحيط الهندي مناورات حزام الأمن البحري بمشاركة إيران والصين وروسيا. وقال المتحدث باسم المناورات الأدميرال مصطفى تاج الديني أن أهم أهداف المناورات هي رفع مستوى الأمن في شمال المحيط الهندي ومواجهة القرصنة والإرهاب البحري، ورسالتها المهمة هي السلام والصداقة وإيجاد الأمن المستدام في هذه المنطقة. وتجري المناورات على مساحة تبلغ حوالي 17,000 كيلومتر مربع في شمال المحيط الهندي، تشارك فيها قطع بحرية للجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية وقطع بحرية روسية وصينية، وتتمحور التدريبات على الإنقاذ والإغاثة وسط البحار. للمزيد بشأن هذه المناورات تابعوا التقرير التالي.
إلى ميناء شابهار جنوب شرق إيران تصل المعدات البحرية لروسيا والصين، فعلى مساحة تبلغ حوالي 17,000 كيلومتر مربع في شمال المحيط الهندي انتشرت قطع بحرية للجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية وقطع بحرية روسية وصينية لتجري تدريبات على الإنقاذ والإغاثة وسط البحار ومواجهة القرصنة البحرية وتحرير سفن مختطفة.
أهم أهداف المناورات رفع مستوى الأمن في شمال المحيط الهندي ومواجهة القرصنة والإرهاب البحري، ورسالتها المهمة هي السلام والصداقة وإيجاد الأمن المستدام في هذه المنطقة.
عناصر من القوات البحرية الإيرانية والروسية والصينية في لحظة تنسيق قبل بدء المناورات البحرية المشتركة يضعون هنا اللمسات الأخيرة لتحرك قوى الدول الثلاث في أعالي البحار في مناورات تحمل شعار السلام الصداقة والأمن البحري المستدام.
هذه المناورات التي تقام بين الدول الثلاث هي من أجل تأمين الأمن في المنطقة ودعم القوات المتواجدة فيها.
نحن مسرورون لمشاركتنا في هذه المناورات إلى جانب إيران وروسيا الصديقتين، ونأمل استمرارها في الأعوام القادمة. والمهم هو أن هذه القدرات البحرية الثلاث تجري المناورات هنا.
للمرة الرابعة تجري إيران مناورات بحرية مشتركة مع روسيا والصين كقوتين كبيرتين، مناورات ترمي إلى رسم معادلة جديدة في التعاون العسكري بمنطقة تواجه العديد من التحديات على المستوى الأمني وسلامة الملاحة البحرية. مناورات تهدف إلى ترسيخ الأمن وركائزه في المنطقة وتوسيع التعاون بين الدول الثلاث دعما للسلام العالمي والأمن البحري وإيجاد أسرة بحرية بمستقبل مشترك.
أصيب فجر اليوم 3 جنود من قوات الاحتلال الصهيوني بجراح جراء انفجار عبوة زرعها مقاومون فلسطينيون خلال اقتحام الصهاينة لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وسائل إعلام صهيونية بإصابة الجنود جراء تفجير مقاومين عبوة محلية الصنع، وذلك عقب عملية تأمين اقتحام مستوطنين لمنطقة قبر يوسف في المنطقة الشرقية من المدينة. وبحسب بيان لسرايا القدس كتيبة نابلس، فقد تصدى المقاومون لقوات الاحتلال وتمكنوا من استهداف جيب عسكري وعدد من الجنود، إضافة إلى استهداف طائرة تصوير كانت تحلق على ارتفاعات منخفضة. اختبرت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا في أحدث عملية لها ضمن تجاربها الصاروخية والتوتر في المنطقة. وأعلنت سيول أن كوريا الشمالية أطلقت فجر اليوم صاروخا باليستيا بعيد المدى في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بزيارة إلى طوكيو لتعزيز الروابط بين البلدين. وهذه التجربة الصاروخية هي ثالث استعراض قوة لكوريا الشمالية منذ الأحد الماضي، وتأتي في الوقت الذي تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما منذ 5 سنوات. هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحل مجلس النواب في حال فشل تبني مشروع قانون إصلاح النظام التقاعدي. وقالت مصادر حكومية فرنسية أن ماكرون تحدث عن إمكانية حل مجلس النواب أثناء اجتماعه مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن والوزراء الذين لهم علاقة بالإصلاح، مضيفا أن المشاورات لا تزال مستمرة من أجل حشد التأييد للإصلاح. ومن المقرر أن يجري اليوم التصويت النهائي في مجلس النواب الفرنسي على مشروع القانون المتعلق بالإصلاح التقاعدي. أعلنت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية أنها عززت مواقعها حول مدينة باخموت شرقي أوكرانيا وسط محاولات مستمرة لتطويقها. وقالت قيادة المجموعة التي تعد رأس الحربة في الهجوم على باخموت إنها عززت مواقعها شمال وشمال غرب المدينة، معلنة سيطرتها على بلدة زالينيونسكاي ومرتفعات قرب شمال باخموت، فيما سيطرت على مواقع في المنطقة الصناعية جنوب المدينة. على صعيد آخر، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس أن حلفاء أوكرانيا تعهدوا بمساعدتها عسكريا بأكثر من 150 دبابة ليوبارد ألمانية، مضيفا أن أوكرانيا ستكون قادرة على تشكيل أكثر من 9 ألوية بفضل تلك الدبابات. أعلنت أطراف التسوية السياسية بين العسكر والمدنيين في السودان الدعوة لانعقاد آلية سياسية تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق السياسي النهائي. جاء ذلك في اجتماع شارك فيه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دغلو حميدتي، إضافة إلى القوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري. ووفقا لبيان رسمي، فإن الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري السياسي كلفت اللجنة التنسيقية المشتركة مع الآلية الثلاثية الدولية بصياغة جدول زمني للمهام المتبقية وتحديد ميعاد توقيت الاتفاق النهائي وتشكيل هياكل السلطة المدنية الانتقالية. قال الرئيس السوري بشار الأسد أن زيادة عدد القواعد العسكرية الروسية في الأراضي السورية قد تكون ضرورية في المستقبل، وأكد أهمية الدور العسكري الروسي في توازن القوى في العالم. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. شمخاني يؤكد أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة إلا عبر إنشاء منطقة قوية. انطلاق مناورات حزام الأمن البحري في بحر عمان وشمال المحيط الهندي بمشاركة إيران والصين وروسيا. 3 إصابات في صفوف جنود الاحتلال جراء انفجار عبوة زرعها المقاومون الفلسطينيون في نابلس بالضفة الغربية. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
السلام عليكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، كل المرحب بحضراتكم في جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب شخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله. راجين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع، كونوا معنا مشكورين.
أيها الأعزاء، أعياد النوروز وبداية العام 1368 من السنة الشمسية الموافقة لعام 1989 من السنة الميلادية كان لها طعم ونكهة من نوع خاص بالنسبة لأبناء الشعب الإيراني، فقد كانت أول بداية لسنة لم يكن فيها البلد يعاني من الحرب بعد 8 سنوات من الحرب المفروضة، وكان أبناء الشعب يأملون في أن يبدأ عهد البناء في البلد بعد انتهاء الحرب، كما صادفت أيام عيد النوروز في العام 1989 الأعياد الشعبانية، فقام أبناء الشعب بتزيين الأزقة والشوارع احتفالا بولادة كل من الإمام الحسين والعباس والإمام السجاد سلام الله عليهم، وكانوا يترقبون حلول ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه.
نعم أيها الأطائب، كان من المقرر أن يستمع أبناء الشعب إلى الإمام رحمه الله وهو يوجه إليهم خطابا يهنئهم فيه بحلول السنة الجديدة، وكانت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون قد اقترحت قبل ذلك ببضعة أيام أن يتم تسجيل خطاب الإمام وأن يبث عند حلول السنة الجديدة كخطاب مباشر من الإذاعة والتلفزيون، لكنه رفض ذلك وقال:
إن كنت على قيد الحياة فسوف أقدم التهنئة بنفسي، وإن لم أكن حيا فستقع هذه المسؤولية على عاتق القائد التالي أو مجلس القيادة.
وقد صرحت السيدة عقيلة الإمام بعد وفاته رحمه الله بقولها: لم يكن مستعدا لأن لا يكون صادقا مع الشعب ولو بهذا الحد البسيط، وهو أن تبث الإذاعة والتلفزيون خطابه المسجل كرسالة للشعب.
ورغم بداية العام الجديد واحتفالات أبناء الشعب، إلا أن أسرة الإمام لن تكن تعيش الفرح والسرور في الأيام الأولى من السنة، فقد كان الإمام يشعر بتوعك صحته وكانت الأسرة تشعر بالقلق عليه. تنقل السيدة خديجة عقيلة الإمام في هذا الصدد:
مرت أيام وأنا أرى السيد يزداد ضعفا أكثر من ذي قبل، واكتشفت أنه كان يراجع مستوصف جمران منذ بضعة أيام، فقلت: لماذا تذهبون إلى المستوصف؟ هل حدث لكم شيء؟ فقال: منذ فترة وأنا أشعر بأن معدتي تنزف، فسيطر علي الحزن، وقلت له: ولماذا لم تخبرني؟ فلم يقل شيئا.
أيها الإخوة والأخوات، بلغ خبر توعك الإمام الخميني رحمه الله مسامع الدكتور عارفي الطبيب الخاص للإمام، فما كان منه هو ومستشاروه إلا أن بادروا إلى فحص العارضة التي أصيب الإمام بها في منطقة البطن والمعدة. وتصف السيدة عقيلة الإمام بدء علاج الإمام من قبل الفريق الطبي قائلة:
بدأت عمليات التصوير من جديد، وفي اليوم الذي كان واضحا فيه أنهم قد أخروه تحت جهاز التصوير الإشعاعي، عاد إلى البيت تعبا ومنهكا، فأدركت أنه مر بأوقات صعبة لأنني أنا نفسي كنت قد خضعت للفحوص، وكنت أعلم مدى صعوبة تحمل هذه الفحوصات، ومن أجل ألا يقلق الإمام قلت له: لا شيء إن شاء الله وستتعافى عن قريب. وبالطبع فقد كنت أتوقع أن ألما بسيطا في المعدة، وإن كان سببه نزيفا مؤقتا، يفترض أن لا يلفت انتباه الأطباء إلى هذا الحد فيخضعوه للفحص لمرات عديدة. لزم الإمام الصمت ولم يقل شيئا، وكان الوقت وقت تناول الغداء، فتناول ملعقتين أو ثلاث ملاعق من الطعام وتوجه إلى غرفته للاستراحة.
وتمخضت فحوصات الأطباء عن اتخاذهم قرار إخضاع الإمام لعملية جراحية، وكانت السيدة عقيلته تعارض إجراء العملية الجراحية لأن جسمه كان قد أصابه الضعف إلى حد كبير، وكانت تخشى ألا يتحمل جسم الإمام هذه العملية الجراحية، حيث أعربت قائلة في هذا المجال:
كنت على علم بحالة السيد، قلت لا حاجة إلى العملية، وطلبت من عزيزي أحمد أن يطلب من فريق الأطباء أن يغض النظر عن العملية، وقلت للسيد: أنتم في غاية الضعف ولا تتحملون العملية الجراحية. فقال السيد: ماذا أعمل؟ كلهم يقولون إنني يجب أن أخضع للعملية الجراحية.
وكان الحاج أحمد ابن الإمام قد اكتفى بابتسامة إزاء طلب الوالدة بأن يغض الأطباء النظر عن العملية، حيث أدى ذلك إلى انزعاج السيدة خديجة التي قالت:
لم يعجبني موقف ابني أحمد الذي لم يجبني لا بالإيجاب ولا بالنفي، وبالطبع فإني كتمت الأمر في نفسي لأنني كنت ألزم الصمت عادة.
وأخيرا وبعد يوم من إجراء الاختبارات والفحوصات، استأذن الأطباء الإمام في أن يرقد في المستشفى اليوم التالي وأن تجرى له العملية الجراحية. ولم يكن الإمام موافقا على العملية في قرارة نفسه، ولكنه امتثل لآراء الأطباء. تناول الإمام العشاء الأخير مع عقيلته رغم أنه لم يكن يميل كثيرا إلى تناول الطعام. وتروي لنا السيدة عقيلته قصة العشاء الأخير قائلة:
لم يكن في بيتنا أحد في تلك الليلة، كنت أنا والسيد لوحدنا، وقبل تناول العشاء زارنا السيد أحمد وزوجته، أدليا ببعض الأحاديث ثم انصرفا. لم يكن هناك من أحد عند تناول العشاء، وكنت لا أرغب في تناول الطعام. تناولت لقمة أو لقمتين من ماء اللحم أو التشريب الذي كنت قد طهيته، فيما تناول السيد الخبز مع اللبن والخيار. بعد تناول الطعام دخل علينا الدكتور عبد الحسين الطباطبائي شقيق كنة الإمام، وكان مستعدا لمرافقة الإمام حتى المستشفى. قلت عند الذهاب: أستودعك الله يا سيدي. خرج السيد من غرفته وقال لي:
أقفليها واحتفظي بمفتاحها.
مستمعين الأفاضل، قدمنا لكم شيئا من سيرة ومسيرة للإمام الخميني، شاكرين لكم كرم المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء أحبتنا الأفاضل، ودمتم بخير وود.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي،
متى اللقاء؟
وين انت
ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
عجب لوليك الفرج، اللهم عجب لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة فضلا عن المستحبة والواجبة، نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور. عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذا، فسيخرج الإمام عليه السلام بدولة كريمة، ودولة الإمام عليه السلام فيها السياسي وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العفير مع الشجاع، صدرا يقول وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر جولة جديدة بين رحاب نتاجات شعراء المقاومة. راجين أن تمضوا معنا أوقات طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنطل فيها على نتاجات الشاعر الفلسطيني المعاصر خالد شوملي. تابعونا أيها الأفاضل.
مستمعينا الأحبة، الشاعر الفلسطيني المعاصر خالد يعقوب شوملي ولد في قرية بيت ساحور التابعة بيت لحم سنة 1958، شاعر وكاتب وأديب تخصصه ماجستير في الهندسة المدنية. درس في الجامعة التقنية في آخن بألمانيا عام 1993. له ديوان يحمل العنوان لمن تزرع الورد، صدر عام 2008، عن بيت الشعر الفلسطيني، ويتألف من 36 قصيدة، وديوان آخر باسم مراتي جباب البحر، صدر عام 2009، وله ديوان آخر تحت الطبع بعنوان متعرج كالنهر عمري، بالإضافة لعشرات القصائد التي نشرت في المجلات الأدبية والثقافية، وعدد من القصائد المعروضة في موقع الشاعر الخاص.
الجوائز التي حصل عليها هي: الجائزة الأولى في مسابقة شعرية عام 1975 في مدينة بيت ساحور في فلسطين. الجائزة الثانية في مسابقة ثقافة الطفل للثقافة والفنون في مجال قصة الطفل لعام 2007 على قصة القطة والرسام، وهو حاصل أيضا على جائزة الشعر في مسابقة يوم الأرض في دورتها الثانية عام 2009 من منتديات إنانا. الجائزة الثانية في مسابقة القصة القصيرة من ملتقى الأدباء والمبدعين العرب في 2010.
نعم أعزائي المستمعين، أسس الشاعر خالد شوملي فرقة الرواد الفنية في عام 1987 وترأسها حتى عام 1990. له مجموعة قصائد لحنت أثناء الانتفاضة الفلسطينية الأولى وظهرت في شريطين مسجلين. من هذه القصائد: نشيد الانتفاضة، حي القصبة، هذه الأغاني يا عرب.
نشر الشاعر عشرات القصائد في ملتقى الكلمة، نغم الأدبي، وديوان العرب، وشبكة الشعر، ومجلة أقلام الثقافة، وشبكة الأنباء الفلسطينية، ورابطة أدباء الشام، ومركز النور، ومجلة أبابيل، وملتقى الأدباء والمبدعين العرب، وشعراء بلا حدود. ترجمت قصائد الشاعر للغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والكرواتية، ويقوم الشاعر حاليا بترجمة ديوانه لمن تزرع الورد للغة الألمانية.
مستمعينا الأعزاء، التجربة الشعرية للشاعر الفلسطيني خالد شوملي غنية وحافلة بالعطاء الإبداعي والتنوع في المواضيع. كتب عن الوطن فلسطين وعن المنفى والحب بأبعاده الإنسانية والحياة والوجدان والقصيدة، وتحضر موضوعة الوطن في ديوان ضيق منفاك بشكل قوي ومهيمن، حيث يحتفي فيه الشاعر بوطنه فلسطين، يجعله في قلب الشعر والخيال والتفكير وفي قلب الأحداث. وإن بعد الشاعر عن وطنه يولد في نفسه مشاعر متضاربة، يولد حبا وحنينا وخوفا وامتعاضا وقلقا وآمالا وأحلاما، ويولد شعرا صادقا عميقا يعيد الصواب والمنطق إلى الأشياء التي فقدت قيمتها وبوصلتها للوصول إلى بر الوطن وأمنه وسلامه.
قلب الشاعر كما نراه في الديوان مجروح وبه لوعة وشجن، لا ينعم براحة البال في الوطن الذي حط فيه رحاله، مهما اتسع ورحب ومهما حقق للمغترب من استقرار وحياة هادئة، فإن الشاعر يحس بضيق شديد لن يخرجه منه إلا تربة الوطن التي لا تضاهيها كنوز الأرض. يقول في قصيدتي ضيق منفاك:
ضيق منفاك كالكفني، آه ما أغلاه من ثمني. كل ما في الكون من ذهب لا يضاهي تربة الوطن.
وتتأجج العواطف وتلتهب المشاعر مع قوة الإحساس بضيق المنفى ووطأة الفقد والبعد عن الأرض، وتتحول إلى أسئلة مؤرقة وإحساس بالضياع. وفلسطين في شعر الشاعر هي المعادل الموضوعي لوجود الذات، فرغم البعد والغربة فالصلة لا تنقطع بين الشاعر ووطنه. يغيب الوجود الفعلي والاتصال الواقعي بالوطن، ويحل محله وجود داخلي وجداني. فالوطن في الأعماق في فلذة الكبد يحيلهما الحب ذاتا واحدة، فهما نصفان متصلان ومترابطان لا ينفصل أحدهما عن الآخر. يقول الشاعر في قصيدتي نصفان:
أنا الغريب البعيد عن بلدي، وأنت حبي الوحيد للأبد، وسحر نجم يضيء لي حلمي، وأنت ورد في روضة الجسد. نصفاني والحب نحن يكملنا، فعش عميقا في فلذة الكبد.
وهكذا لا يتوانى الشاعر في أداء دوره الوطني والنضالي. يشخص الوضع ويقرأه ويقدم الدروس والعبر، ويستنهض الهمم والعزائم، ويحث على التضحية والفداء من أجل تحرير الوطن. فالحرية مطلب عظيم لن يتأتى إلا بتقديم ما هو عظيم. يقول الشاعر في قصيدتي جنون العصر:
وحرية الإنسان ليست هدية، مخاض عسير والضحايا مشاعل، تضيع حقوق لم يطالب بنيلها، سيغفو جواب إن تردد سائل.
أعزائنا الأفاضل، عن الأساليب التي اعتمدها الشاعر الفلسطيني المعاصر خالد شوملي نتوقف بإزاء الحوار التالي.
أمنياتنا وتحياتنا القلبية الخالصة لشاعرنا وأديبنا الأستاذ أمير سماوي من سوريا، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ أمير، كما تعلمون له عدة أساليب يعتمدها الشاعر في قصائده للتعبير عن قضاياه وأفكاره ومشاعره، تارة بلهجة الانتقاد الشديد، أخرى بالتوجيه والنصح والإرشاد، للحث على النضال وتصحيح عالم، الصداقة والتعامل الإنساني. حضرتكم كيف تقرؤون هذه الأساليب في أشعاره؟
هلا قبل أن أخوض في اتجاهات شعرية متعددة التي خاض بها الشاعر خالد، بدأ كتابة الشعر في 14 من عمره، أسس فرقة الرواد الفني وهو مهندس مدني، وهو الآن مقيم في ألمانيا في مدينة كولن. نشر عددا من الدواوين الشعرية باللغة العربية وباللغة الألمانية. اشتهر بالدواوين التالي: لمن تزرع نزرع الورد، معلقة في دخان الكلام، أنا لا أريد قصائد المنفى، وبالألمانية القصيدة التي أسكنها ويطير السحاب إلى القدس بين الأردن والراين، فراشات الشعر. استطاع الشاعر خالد الشوملي أن يمثل عن بعد وعن قرب القضية الفلسطينية، أن يرى شكل المقاومة، أن يرى شكل البلاد التي هجرها ولكنه بقي فيها. لذلك قال حبل الحنين أشده فيشدني وطني مشتت في جحيم قيامي لو سبت غربا سوف تشرق شمسه ولو استدرت رأيته قدامي إن كان حب قيامي لا بي تهمة فالله زاد علي في آثام. هنا نستطيع أن نقول أن الشاعر خالد الشوملي كان واقعيا وكان بنفس الوقت مهتما بتنمية الاتجاهات الشعرية التخيلية التي من خلال ارتقائها الفني بها يقدم النص الشعري الإبداعي الحقيقي الذي يمثل الصورة الفنية الحضارية للشعب الفلسطيني المقاوم. لذلك بقيت قصائده تخوض في غمار هذا التوجه السياسي الاجتماعي الذي يعبر عن جيل حقيقي من المقاومين وجيل حقيقي من الشعب الذي ما يزال رغم كل الزمن الطويل الذي مر والذي يقارب قرابة 80 عاما ما يزال يتمسك بأرضه بهويته ببلاده وكأن هذا الاستيطان الغاشم الذي جاء إليها ما يزال حتى الآن أشبه بالهباء والذي سيتعرض قريبا إلى الهباء المنشور. لذلك قال لو كنت يوما أشتهي وطنا لاختارني العنوان والبلد شق الفؤاد لتقرأ كتبي لكنهم إلاك لم يجد يقصد إلاك يا وطني إلاك يا فلسطين هنا وعن بعد كما قلت وفي ألمانيا حيث يزدهر التوجه الفني الجمالي بالشعر بقي هذا التوجه يسخر بشكل كبير من قبل الشاعر الواعي لقضيته الشعرية ولقضيته السياسية الوطنية فهنا تمت عملية التماهي ما بين الفكر والعاطفة الفكر الجديد للشعر المتوج بالتوجهات الإبداعية الحديثة وللعاطفة الوطنية ولهوية الانتماء الصافي والمخلص من قبل شاعرها.
وافر الشكر والامتنان لك الأستاذ الشاعر والأديب أمير السماوي من سوريا على ما تفضلت به.
حييكي وأشكرك. إن شاء الله أكون قد قدمت شيئا من الشاعر خالد يعقوب الشوملي. أكرمك الله يا أستاذ. أكرمك الله أختنا العزيز.
مستمعينا الكرام كنا مع حوار حول شعر الشاعر خالد شوملي من فلسطين وهذه عودة إلى ما تبقى من برنامج أدب المقاومة يقدم لحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب المقاومة. أدب المقاومة برنامج يستعرض تاريخ الشعر المقاومة ويحلل نماذج منه ويلقي نظرة على أعلامه في إيران والعالم العربي بشأن قضايا الأمة المصيرية مثل الثورة الإسلامية والاحتلال الصهيوني لفلسطين وكفاح الشعوب المظلومة ضد الطغيان.
أعزائنا الكرام يشهر الشاعر الفلسطيني المعاصر خالد شوملي غضبه ولاءاته في وجه التآمر والعبث بمصير الوطن وبأبنائه ويقاوم على كل الجبهات جبهة العدو الصهيوني المتسلط الذي استبد بالأرض وعاث فيها فسادا وظلما وجبهة الذات الجماعية التي تعمل على خراب نفسها بنفسها نتيجة الطيش والجهل والغباء وهو ما حول وطن المحبة والسلام إلى مسرح للتقتيل والقمع لقد امتلأت نفس الشاعر حسرة وآلاما على وطن يعصف بأمنه عبث الجميع يقول في قصيدتي كم لا
كم لا ستنتصف الكلام لتنصف المعنى إذا غرقت عيون الشمس في بئر الردى كم مرة ستموت سنبلة الحياة بفأس طيش الريح في وطن المحبة والسلام وتشهق الكلمات آخر ما تبقى من حنان للحجارة في بلاد يقتل العصفور فيها إن شدى يا موطني يا موطني جن الجميع وأنت وحدك عاقل أنت الضحية والجميع القاتل.
وهكذا أيها الأحبة، فإن فلسطين في قلب الشاعر وفي قلب شعره، لكن في لحظات شعرية قوية تذوب الحدود ويتمدد الوطن وتتسع جغرافيته ليشمل كل الأوطان العربية التي اكتوت بنار الفتن والتي تعيش حالة من اللا منطقي واللا معقول بسبب ما استجد فيها من أحداث مأساوية، تستدعي الوعي بالوحدة وبوطن عربي كبير ينتصر للإنسانية والأمن والسلام، فيضعنا الشاعر في زخم الأحداث الراهنة وأسئلة الحاضر الكبرى التي تمزق سكينة النفس وتعكس قلق الذات الشاعرة ومعها كل الوطنيين والإنسانيين بسبب ما آل إليه حاضر الأوطان العربية، فلسطين والعراق والشام واليمن وتونس، في ظل ربيع استحالت خضرته المأمولة والمراهن عليها إلى سواد لا يعلم متى يزول. يقول الشاعر في قصيدتي ضيق منفاك:
ها هي الأوطان قد غرقت ببحار الجهل والفتن، أبحرت في طيش زوبعة لم تصل ميناءها سفني، تتهاوى الآن أشرعتي في عراق المجد واليمن، ودموع القدس هادرة فوق خد العالم الخشن، ومروج الشام بئر أسى ترتدي ثوبا من الحزن، من معين العين أدمعها دمها الشلال في سنني.
نعم، والأحلام بديل مؤقت عن واقع البعد عن الوطن واستمرار احتلاله، وتبدد يقين العودة والأمن والسلام، فيجد الشاعر نفسه تائها منقادا وراء طائر الأحلام، لكنه يرتاب ويتوجس من أحلامه ويخاف أن تنتهي نهاية مأساوية، لأنه لا يعرف إلى أين تتجه به. كل ما يدركه هو حدود واقعه الضيقة، ولا صور تثير الخيال. يقول في قصيدتي: يا طائر الأحلام،
يا طائر الأحلام أين تقودني وأنا الضرير في غرفة الظلماء؟ أعرف من أنا، هذا سريري حوله الأشياء قرب يدي، وأوجاعي مرتبة وذاكرتي مهمشة بدرجي.
ولكنه لا يفقد الأمل في الحلم، ينتظر بكل يقين أن يتحقق، فلا لحن إلا لحن الوطن ورنة الحنين إليه. كل هذه السنين الخالية والآتية يظل مفتاح القدس معلقا بين العيون.
بهذا نصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة. كل الشكر والامتنان لكم على طيب المتابعة، ودمتم بخير، والسلام عليكم.
شكرا على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كنتم وبرنامج أدب المقاومة
من تأليف الدكتور سعد الشحمان
وتقديم شيماء كريم وخالد خليل
وإنتاج حوراء بلال.
بإخلاص المؤمنين أجرع بيدا دائما من ظليمات السنين لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين ليس يملك غير الله من قلب نادم حزين
يا مغيث التائهين يا ملاك الخائفين يا رحم العبرة العيون في وجوه الطارعين
حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين
يا مغيث التائهين يا ملاك الخائفين يا رحم العبرة العيون في وجوه الطارعين I'm not afraid.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في أحاديث الاستخارة ودعاء الاستخارة. دعاء الاستخارة ورد فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مصادر المسلمين كافة في الصحاح والمسانيد، أحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم المسلمين الاستخارة، يعني دعاء طلب الخيارة. الاستخارة تأتي بعدة معاني، تأتي بمعنى أن تدعو الله وتفتح القرآن أو تعد بالسبحة، وتأتي في أصلها المعنى اللغوي بأن تدعو الله أن يختار لك الخير. وإذن الاستخارة أنواع ولها أدعية متعددة، وإنما الاستخارة في القرآن بأن تدعو الله وتفتح الآية، طبعا الشخص الذي يكون عارفا ومتقيا وما يفهمه من الآية أمرا أو نهيا أو تحبيبا أو حثا على شيء أو تحذيرا على حسب ما يفهم من معنى الآية. درسنا في دعاء الاستخارة للإمام زين العابدين سلام الله عليه في الصحيفة السجادية، هذا الدعاء رقم 33، ويقولون من آثاره أن الإنسان إذا تحير في شيء يدعو الله عز وجل، الله ييسر له ما فيه خير، يشرح صدره لما فيه الخير، فكأن له أثرا وضعيا على من يقرأ هذا الدعاء، يريه الطريق لما هو متحير بين طرق، يريه أحدها، ييسر له أحدها ويصرفه أو يقفل عليه الطرق الأخرى، وهذا ليس بعزيز على الله سبحانه وتعالى. هناك حالات من الوسوسة وكثرة الاستخارة، هذه غير حسنة. حالات شك في الاستخارة أيضا هذه غير حسنة، لأن الإنسان إذا دار أمره بين عدة احتمالات، فبالنتيجة لما متحير الإنسان لابد أن يرجح أحد الأطراف، يرجح أحد الأطراف باستخارة أفضل من أن يرجحها بدون استخارة، ولا بأس بأن يستخير، خاصة إذا استخار ذا عقل ودين، والاستخارة الأولى هي الملاك، أو يقرأ دعاء الاستخارة، هذا الدعاء الذي تأثيره تأثير وضعي كما يقولون وليس ببعيد. دعاء الاستخارة للإمام زين العابدين عليه السلام يبدأ يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك الذي تستشيره. لماذا تستشيره؟ لأنه أعلم منك. بعلم الله أطلبك أن تختار لي بعلمك. وأي علم هو؟ العلم المطلق المحيط بالكون قبل وجوده بكل خصائصه بمستقبله، المحيط الإحاطة الكاملة، بهذا العلم يا رب اختر لي. وما أعظمها نعمة إذا اختار لي ربي ما هو مصلحة لي في ديني ودنياي بما عنده من علم. عندما تستشير خبيرا قانونيا، يعني بحسب علمه هو ينصحك يختار لك، بحسب فهمي هذا صاحب التجارب في السوق تستشيره، بحسب معرفة هذه الامرأة في المجتمع تستشيرها في أمر من تريد أن تخطب. وهكذا الاستشارة مرتبطة بالعلم، ما دام العلم المطلق لله عز وجل، كل صاحب علم علمه محدود لأنه محدود، أما هو عز وجل علمه المطلق. اللهم إني أستخيرك بعلمك، فصل على محمد وآله واقض لي بالخيارة. اللهم يعني يا الله إني أستخيرك، أطلب منك أن تختار لي بعلمك، لأن الاختيار يتوقف على العلم، وأنت يا ربي علمك مطلق، فأنا أطلب منك بعلمك أن تختار لي. ثم فصل على محمد وآله واقض لي بالخيارة. الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله مفتاح لكل دعاء. وفي الرواية عن عمر بن الخطاب أن كل دعاء يبقى معلقا لا يرتفع إلى السماء إلا بالصلاة على محمد وآله صلى الله عليه وآله. لما الإمام عليه السلام علمنا تطلب من الله أن يختار لك وتقول صل على محمد وآل محمد واقض لي بالخيارة، هناك علمني الخيارة أو اقض لي بالخيارة، فرق بينهما. مرة ألهمني حتى أنا أختار، مرة أنت يا ربي الذي طلبه الإمام أعلى، يا ربي أنت بعلمك تعرف ما يصلحني، وأنا أسألك توسل إليك بالأول أن تصلي على محمد وآله صلى الله عليه وآله، وأن تقضي لي بالخيارة، القضاء والقدر بيدك، أنا أريد أن أذهب في أحد هذين الطريقين، أنت وجهني لأحدهما الذي هو أصلح واقضي لي. إذن طلب بعلمك والطلب بقدرتك وقضائك، واقضي لي بالخيارة. الخيارة يعني ما ينتخب، ما هو أحسن، ما تختاره لي بعلمك. ثم يقول عليه السلام وألهمنا معرفة الاختيار واجعل ذلك ذريعة إلى الرضا بما قضيت لنا والتسليم لما حكمت. ألهمنا معرفة الاختيار، ألهمنا أن نفهم ما اخترته لنا، وجه الحكمة فيما اخترته لنا. كثير من الناس يشكون، يئنون، ينقون، ما راضين، ما يعرف أن وضع الذي اختاره الله له هو خير له في دنياه وآخرته. ألهمنا معرفة الاختيار، معرفة ما اخترته لنا، أوجه الحكمة فيه. وألهمنا معرفة الاختيار واجعل ذلك ذريعة إلى الرضا بما قضيت لنا والتسليم لما حكمت، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
لا تأمني الدهر الصروف فإنه لا زال قدما للرجال يهذب، وكذلك الأيام في